الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وتكلمنا على الشطر الأول أو بعض ما يتعلق بالشطر الأول من الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. وعرفنا أنه خرج من ذلك الماء الذي هو غير دائم وهو الماء الذي يجري، لكن هناك فرق بين كثيره وقليله. فالماء الذي يجري إن كان شيئا يسيرا يتغير من كثرة البول فيه هو شبيه بالماء الدائم، شبيه بالماء الدائم إذا كان الماء الذي يجري ماء يسير، فإذا ما أكثر الناس من البول فيه حصل له شيء من التغير فإنه لا يبال فيه وإن كان جاريا لقلته. وهذا حاصل وموجود في المياه اليسيرة الجارية، يحصل لها شيء من التغير لقلتها، لكن يخرج من هذا الماء الجاري إذا كان كثيرا لا يتغير بكثرة البول فيه فإنه لا يدخل في هذا الحديث. أما الجاري إذا كان يسيرا فهو بمعنى الماء الدائم من حيث مظنة التغير. قال: لا يبولن أحدهم في الماء الدائم الذي لا يجري. ويلحق بالبول سائر النجاسات كالغائط وغير ذلك من أنواع النجاسات، فإنها في حكم البول. ونص النبي عليه الصلاة والسلام على البول لا تقييدا له، لكن باعتبار الغالب، فإن الغالب الذي يحصل من الناس هو البول في المياه، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على البول لا تقييدا وتخصيصا للبول دون غيره، بل يدخل في ذلك سائر النجاسات، وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر الغالب. وهذا وارد في أشياء كثيرة من أحكام الشريعة، ينص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمور الغالبة، وما كان شبيها بذلك فيلحق به. فسائر النجاسات شبيهة بالبول وينهى عن ذلك. وقد خاض العلماء في مسألة الاستنجاء في الماء الدائم كالبركة ونحوها، فهنالك من أجاز ذلك وهنالك من منع من ذلك. والقول بالمنع أقرب، فإن الاستنجاء شبيه بما ذكر في هذا الحديث، وكثرة الاستنجاء وكثرة المستنجين في الماء يؤدي إلى تغيره بتلك النجاسات الواقعة في الماء. وهذه المسألة كما علمنا هناك من أجازها كالعلامة النووي رحمه الله، ويرى أن الترك أحسن باعتبار أن الاستنجاء ما هو كالبول، البول كثير، أي نجاسة البول كثيرة، والنجاسة الحاصلة من الاستنجاء شيء يسير، وهنالك من منع من ذلك من علماء الشافعية كأبي زرع العراقي رحمه الله. وذلك ما قلنا أن النجاسة وإن كانت يسيرة لكن مع كثرة المستعملين والمستنجين فإن الشيء اليسير يكثر، الشيء اليسير يكثر ويحصل التغير، وهذا شيء ملموس أن التغير يحصل مع كثرة المستنجين. مع ما في ذلك من التقدير، وهذا موجود في بعض الأماكن وفي بعض القرى يستعملون مياه البيرة في استنجاء يستنجون فيها ويتوضؤون فيها، فتتغير تلك المياه إلى هيئة مقززة وربما يتمضمض من القات في تلك البرك، وهكذا يزيل أثر الشمة في تلك البركة ويستنجي ويتوضأ، وكل هذا من الأفعال المخالفة، كل هذا من الأفعال المخالفة. والتغير يحصل وكما قلنا النجاسة وإن كانت يسيرة لكن مع كثرة المستنجين يصير الشيء اليسير كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث أي ثم هو يغتسل منه، أي أن هذا الفعل ما هو بأفعال العقلاء، كيف يسعى في أسباب تنجيس الماء وتقديره وهو سوف يأتي وقت من الأوقات ويحتاج إلى ذلك الماء، فليس هذا من فعل العقلاء. ثم يغتسل منه أي ثم هو يغتسل منه، أي أنه يحتاج إليه في وقت من الأوقات. وبعض العلماء حمل الحديث على معنى آخر، أي أنه لا يبول في الماء الدائم ويغتسل منه خشية وصول النجاسة إليه قبل زوالها، خشية وصول النجاسة إليه قبل زوالها، فإن النجاسة تزول شيئا فشيئا، النجاسة تزول شيئا فشيئا، فإذا ما بال في الماء الدائم وبعد أن انتهى من بوله يغتسل في ذلك المكان، ربما تصل إليه نجاسة البول قبل زوالها، فإن النجاسة إذا وقعت في الماء تتلاشى شيئا فشيئا. فإذا ما بال ثم اغتسل بعد بوله ربما يقع شيء من ذلك البول في بدنه قبل أن يتلاشى ويزول آثار ذلك البول. وهذا القول الآخر هو الذي سار عليه العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، حمل الحديث على هذا المعنى، ولهذا أجاز ذلك في البرشة الكبيرة التي إذا طان فيها واغتسل في الطرف الآخر الذي لا يصل البول إليه أن ذلك مما يجوز. لا أعني أنه يجوز البول، لكن يجوز الاغتسال في الطرف البعيد، يجوز الاغتسال في الطرف البعيد، لأن العلة ما هي موجودة في البرشة الواسعة إذا بال في طرفها واغتسل في الطرف الآخر الذي لا يصل البول إليه، فأجاز مثل ذلك. لا أعني أنه أجاز البول ولا يجيز البول، لكن لو حصل هذا منه فهل يجوز له أن يغتسل في الطرف البعيد في البرشة الواسعة التي لا يصل البول إليها؟ ذهب رحمه الله إلى جواز ذلك لاتفاء العلة. وهناك ما قلنا من أهل العلم نحمل الحديث على المعنى الأول أن هذا ليس بفعل العقلاء، كيف تبول في ماء وأنت تحتاج إليه في يوم من الدهر؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحدكم امرأة جلد العبد ثم يضاجع من آخر النهار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا ليس من فعل العقلاء، مثل هذا الفعل ما هو من فعل العقلاء. قال رحمه الله: وفي رواية، وقبل ذلك هناك جماعة من الحنفية يحتجون بهذا الحديث على أن الماء المستعمل في غسل الجنابة أو في غسل الحدث مطلقا يصير نجسا، وفهموا من هذا الحديث النهي عن البول والاغتسال، لا يبولون أحدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أي أنه منهي عن هذا وهذا. وقالوا: بول الشخص في الماء الدائم ينجسه، وقد قرن به النهي عن الاغتسال فيه، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال فيه لأنه ينجسه. فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم لأنه ينجسه، وقد قرن بذلك النهي عن الاغتسال فيه، قالوا: لأن الاغتسال من الحدث فيه أيضا ينجسه. وهذا احتجاج ليس بصحيح، وهو من الاحتجاج بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند جمهور العلماء. فكون قرن الغسل بالبول في حديث واحد لا يقتضي الاتحاد في الحكم، فإن اقتران جملة بجملة لا يستلزم الاتحاد في الحكم. فقال الله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، مع أن الأكل مستحب، وقد قرن بالزكاة وآتوا حقه يوم حصاده والزكاة واجبة. فاقتران شيء بشيء واقتران جملة بجملة لا يستلزم الاتحاد في الحكم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار، ولا يلزم من ذلك الاتحاد بالرسالة، أي أن الذين آمنوا معه من جملة الرسل، لا يلزم من ذلك الاتحاد في الرسالة، فإن الله عز وجل ذكر نبيه بالرسالة ثم ذكر الذين آمنوا معه وهم ليسوا برسل، ولا يلزم الاتحاد بالذكر الاتحاد في الحكم. فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند جمهور العلماء، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند جمهور العلماء، وهؤلاء احتجوا بها في هذا الموضع على أن الحديث ليس فيه التقييد بالاغتسال من الجنابة، أعني اللفظ الأول فيه ثم يغتسل منه، ليس فيه تقييد ذلك بالجنابة، فهو عام يشمل غسل الجنابة وغير ذلك من الأغسال. وهذا القول الذي ذهب إليه بعض علماء الحنفية قول في غاية البعد، يعني قول في غاية البعد، أن يقال أن الماء المستعمل نجس، أن الماء المستعمل في أعضاء الطهارة يعتبر نجسا، هذا القول في غاية البعد، ولهذا استنكره جمهور العلماء، استنكر جمهور العلماء، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وصب وضوءه على جابر رضي الله عنهما، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديثه، وهذا يدل على طهارة الماء المستعمل في الحدث، طهارة الماء المستعمل. وهكذا في حديث صلح الحديبية الطويل في البخاري يقول عروة: وإذا توضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوءه، كادوا يقتتلون على وضوءه، وهذا يدل على طهارة الماء المستعمل. وهكذا من حيث النظر فإن هذا الماء، فإن الماء طاهر وقد ناقى بدلا طاهرا، فمن أين جاءت النجاسة؟ هو طاهر ولاقى شيئا طاهرا، فمن أين جاءت النجاسة؟ فإن بدن المحدث لا يحكم بنجاسته. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. وهذا وارد في الجنابة لما انخنس أبو هريرة وكان جنبا، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أن المؤمن لا ينجس، فبدن الجنب طاهر والماء الذي لاقاه طاهر، فطاهر مع طاهر النتيجة طاهر، وإنما يحصل النجاسة بالملاقاة الطاهر للنجس، أما ملاقاة الشيء الطاهر للطاهر فالنتيجة طاهر، فمن أين جاءت النجاسة؟ وفي ذلك حرج عظيم، في ذلك حرج عظيم، فإن الإنسان إذا اغتسل فإن الماء يتساقط على ما حوله من الأواني، وربما يتساقط على شيء من ثيابه، وربما يتساقط على الأرض ثم يرجع إلى شيء من بدنه، سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال، في الوضوء أو في الاغتسال، وفي هذا حرج عظيم، وهو من جملة الأصل الأغلال، ربما أشد من بعض الآثار والأغلال التي كانت موجودة في الأمم السابقة، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإسر والأغلال. قالوا في رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وهذه الرواية الأخرى فيها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة إذا كان الإنسان جنوبا. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وأهل العلم تنازعوا في سبب نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم للجنوب، فقال بعض العلماء لأنه يصير بذلك الماء الدائم مستعملا، فيصير طاهرا غير طهور، يصير طاهرا غير طهور، أي أن الطهورية تنتزع منه فيصير طاهر في نفسه لا يطهر غيره. فإذا ما اغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب زال هذا المعنى من الماء الدائم، بدل أن كان طاهرا مطهرا صار طاهرا غير مطهر، فيفسد الماء على غيره، فيفسد الماء على غيره. وقال آخرون من أهل العلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك خشية إفساد الماء على الناس وتقدير الماء، وتقدير الماء، فإن الجنابة تتكرر من الناس، فإذا اتجه من أصيب بها إلى الانغماس في أدبرة ونحو ذلك فإن هذا الفعل مما يكثر في الناس لكثرة سببه، لكثرة سببه، فإن الجنابة تكثر في الناس، فلكثرة الجنابة سوف يكثر الانغماس في الماء الدائم في البركة ونحوها، وكثرة الانغماس في الماء يؤدي إلى توسيخه وتقديره على الناس، يؤدي إلى توسيخه وتقديره على الناس، فلا ينتفع كثير من الناس به إذا شاهد هذا الفعل. والماء في البركة يحتاج الناس فيه لشربهم ولوضعه في طعامهم ونحو ذلك، فإذا ما شاهدوا هذا الفعل من الناس وتتابع الناس على الاغتسال فيه فإن هذا يؤدي إلى تقديره عليهم وإفساد الماء على الناس. فكن نهي النبي عليه الصلاة والسلام من باب أن هذا الفعل مما يقدر الماء، هذا الفعل مما يقدر الماء، وهذا معنى معقول. أما كون الماء يصير بعد ذلك طاهرا غير مطهر فإن هذا المعنى من المعاني الخفية لا بد أن يأتي فيه نص صحيح صريح، لأنه معنى خفي لا يدرك بالحس. كون الماء يصير طاهر غير مطهر هذا من المعاني الخفية التي لا تدرك بالحس ولا تدرك بالعقل ولا تدرك بالنظر، فلا يثبت هذا الحكم إلا بدليل صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. أما حصول التقدير بهذا الفعل فهو أمر ملموس ومعقول، فحمل الحديث على المعنى الملموس المعقول أولى من حمله على معنى لا يدرك ولم يأتي ما يدل عليه من نصوص الشريعة مع ما فيه من الحرج العظيم، مع ما فيه من الحرج العظيم. حتى ذكر بعض العلماء أن الماء المستعمل إذا كان تنتزع منه الطهورية لم يصح اغتسال لمغتسل ولا وضوء لمتوضئ، فإن الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وصب الماء على رأسه فإنه أول ما يباشر الماء جزءا من رأسه انتزعت عنه الطهورية صار طاهرا غير مطهر، فإذا من انتقل إلى سائر البدن لم يرفع الحدث، لم يرفع الحدث. وهكذا القول في الوضوء، وهكذا القول في الوضوء، إن كانوا يقولون المراد بذلك المنفصل عن أعضاء الوضوء وهو تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه، ففي حرج عظيم وليس هنالك ما يدل عليه من أدلة الشريعة. وفي حديث ابن عباس الذي جاء في المسند وعند أهل السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، وهو حديث ثابت وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الماء بهذا الحكم: إن الماء لا يجنب، فلا ينتقل الحدث إليه، لا ينتقل الحدث إليه ولا أثر الحدث إلى الماء، فالماء لا يجنب. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهور على وزن فعول، وهو لما يتكرر منه الفعل، أي يتطهر به مرة بعد مرة، يتطهر به مرة بعد مرة، فلم يقل الله عز وجل طاهر وإنما قال طهور، وهذا يدل على جواز تكرر الفعل بذلك الماء، فيطهر به مرة بعد مرة، وإذا فعل به في المرة الأولى صار مستعملا فيجوز أن يستعمل مرة أخرى وهكذا. وهذا هو القول الصواب، والأئمة لهم في ذلك قولان، كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي لهم قول بأنه يصير المستعمل طاهر غير مطاهر، ولهم قول بأنه طاهر ومطاهر، وهذا هو القول الصواب أن الماء المستعمل طاهر ومطهر، وليس هناك أدلة صحيحة صريحة تدل على المعنى الآخر، وكما قلنا هو من الأحكام الخفية التي لا تدرك بالعقول، فلا بد أن ينص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، لا سيما وأن هذا الأمر من الأمور التي فيها حرج عظيم على الناس، فلو كان الأمر كذلك لنص النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولبينه وأوضح غاية الإيضاح. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.